بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات حلقاتنا في تدبر سور القرآن الكريم وأجزائه، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وصلنا سورة لقمان، وتأملوا في المناسبة اللطيفة بين سورة الروم ولقمان. سورة الروم كما عرفنا برز فيها تقليب الأحوال واختلاف الأمور، وأن الأمر لله من قبل ومن بعد، فالذي ينظر في تقلب الأحوال ربما يتوهم أن تقلب الأحوال واختلاف الأمور إنما يكون جزافا، يعني يقع صدفة هكذا لأن الأمور متقلبة مختلفة. فتأتي سورة لقمان تقرر موضوع الحكمة، فكأن هذا فيه إشارة لطيفة إلى أن الله تعالى لما يقلب الأحوال، يوم حزن يوم فرح، يوم أو أيام كثيرة في الصحة والعافية وأيام قليلة في المرض، يوم عز يوم ذل، يوم سعادة ويوم شقاء، يوم غنى يوم فقر، تقليب الأحوال هذا كله راجع إلى حكمة الله جل وعلا. فجاء سورة لقمان تقرر حكمة الله جل جلاله، وسبحان الله هذه المناسبة نستفيد منها في أيامنا هذه، أيام انتشار هذا الوباء، وباء كورونا. تجد أن الأمور تقلبت واختلفت عما كانت عليه من قبل، المساجد عطلت، بيت الله الحرام خاليا عن الطائفين والقائمين، وهكذا التجارات خسرت، والناس لا يسلم بعضهم على بعض ولا يلتقي بعضهم ببعض، بل الكل يجلس في بيته، وتعطلت حركة الناس في الأرض، المطارات عطلت. سبحان الله، تأمل كيف الأمور اختلفت وانقلبت، لكن لا شك أن هذا لحكمة عظيمة. كما عرفنا من أعظم الحكم أن هذا الوباء يري الإنسان ضعفه، وأن الله وحده هو الواحد القهار جل جلاله، يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. فهذا الفايروس في الحقيقة من أعظم آيات توحيد الله، وأن الله هو المعبود الحق. أعلن الأطباء عجزهم، والبشرية أعلنت ضعفها وعجزها، فهذه حكم لا شك من أعظم الحكم. فعلى المسلم في هذه الأيام أن يتضرع لله جل وعلا، وأن يستمر في عبوديته لله جل وعلا في السراء والضراء. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الوباء. إذن سورة لقمان برز فيها موضوع الحكمة، ولذلك تأمل في مقدمتها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. تأمل في وصف القرآن بأنه الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين إلى آخر الصفات. في المقابل، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذه هزوا. لهو الحديث، الحديث الباطل، حديث الذي فيه الشرك ودعاء غير الله تعالى، أو الغناء، أو أي حديث محرم فيه اللهو والباطل، فهو يضاد الحكمة، ولذلك هنا ذكر هذا الأمر. وتأمل في هذه السورة، الله تعالى أيضا ذكر فيها توحيده وشكره جل وعلا، لأن هذا هو رأس الحكمة. الحكمة، هذه الكلمة تدل على الإحكام والإتقان، وأنت إذا وضعت الشيء في مكانه المناسب في الوقت المناسب، فهذا فيه إتقان لهذا الشيء، وهذا يسمى الحكمة. فسبحان الله، أعظم حكمة ورأس الحكمة توحيد الله تعالى، أن تضع العبادة، الخضوع والتذلل والطاعة والمحبة في مكانها المناسب، تضعها لله جل وعلا، لا تعبد إلا الله، تشكر الله جل وعلا، فهذه رأس الحكمة. وذلك السورة برز فيها أيضا تقرير التوحيد وحكمة الله تعالى وإحكامه لمخلوقاته. تأمل كيف قال: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، هذا الخلق المحكم المتقن، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وتأتي موعظة لقمان التي تدل على الحكمة الربانية. تأمل هذا لقمان كما جاء في الآثار أنه كان عبد من سودان مصر، تأمل كيف رفعه الله تعالى فجعل فيه آيات أو جعل في حق هذه الآيات، وسمى سورة كاملة في القرآن باسمه حتى تعلم عظم شأن الحكمة وأن الله يرفع بالحكمة من يشاء. ما كانت هذه الحكمة على لسان نبي من أنبيائه فيقال هذا بوحي من الله تعالى، تأمل هذه الحكمة جاءت على لسان لقمان حتى نعلم عظم شأن الحكمة كيف الله يرفع بها من يشاء. ولا شك أنها من توفيق الله تعالى لهذا العبد الصالح، ويقول الله تعالى عنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة ثم فسرها قال أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم يذكر الله تعالى لنا شيئا من حكمته، وإذا بها وصية لقمان لابنه في تربيته. سبحان الله، هذه أعظم حكمة، أن يهتم الإنسان أولا بأقاربه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تأمل، هذه أول وصية، أول حكمة. فالتوحيد إذا انصلح تنصلح كل الأعمال والأخلاق، فهذه القلوب إذا أخلصت لله انصلح كل شيء في الحياة. فبدأ بها، ثم ثنى بحق الوالدين، ثم أيضا ثلث بتكميل التوحيد والإيمان: يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهكذا ينبغي علينا أن نربط قلوب أولادنا بالله تعالى. يا بني الله يسمعك، الله يراك، دائما تشعره بأن الله معه بعلمه بقدرته بمحبته. الله يحب منك أن تقرأ القرآن، يحب منك أن يسمع منك القرآن الكريم. الله تعالى يسمعنا الآن ماذا نقول، لا تقول أي كلام، اذكر الله، اتلو كلام الله. وهكذا دائما علق قلب ولدك بالله جل وعلا منذ الصغر، هكذا ينشأ الولد على مراقبة الله ومحبة الله. ثم بعد أن أسس العقيدة والإيمان انتقل إلى العبادات: يا بني أقم الصلاة، ثم الدعوة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولا بد من الصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم انتقل إلى الأخلاق وجماع الأخلاق: التواضع، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مراحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه حكمة جامعة فيها صلاح العقيدة والعبادة والدعوة والصبر، الخلق الواسع والتواضع، و يعني في الحركات، في المشي، في الكلام، في الصوت، فحكمة عظيمة. ثم تأمل، جاءت الآيات بعد ذلك في شكر نعمة الله وتقرير توحيده بهذه النعم والآيات: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سبحان الله، تأمل لما يقول وأسبغ عليكم نعمه، حقا نعم الله سابغة، مثل الثوب السابغ الذي يغطي أطرافك، هكذا النعم سابغة. وقال ظاهرة وباطنة. وسبحان الله، كم في هذا الوباء الذي نعيشه في هذه الأيام من النعم الخفية. فعلى المسلم دائما أن يتفكر في ألطاف الله تعالى في كل حال. نعم، منعنا من المساجد، وقد نمنع من صلاة التراويح والقيام والاعتكاف وعمرة رمضان في شهر رمضان، لكن تأمل كيف أن الله تعالى يمتحنك. الله تعالى يمتحن صدقك، يمتحن محبتك، يجردك من كل شيء من أسباب العبادة والخشوع فيها. لا مسجد، لا صلاة جماعة، لا تسمع القرآن في القيام والتراويح. فيا ترى هل تكون صادقا في محبتك لله وشوقك للقائه، تخلو في بيتك بينك وبين نفسك، تطيل القيام بين يدي الله في صلاة القيام والتراويح إذا كنت وحدك، أم أن إيمانك مرتبطا بإيمان الناس؟ إذا اجتمع الناس تكون معهم في الطاعة، وإذا تفرقوا ما تجتهد في طاعة الله. فهذا امتحان. وكان السلف رحمهم الله يتمنون الخلوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كم كان يخلو في غار حراء، وكان يعتكف الليالي العشر الأواخر من رمضان، وأبو بكر رضي الله عنه كان يخلو على سطح بيته يقرأ القرآن كما جاء في حادثة الإفك. وكان بعض السلف يقول كالفضيل بن عياض يقول: والله لا أجد لذة ولا راحة إلا حين أخلو في بيتي بربي جل وعلا. الآن تهيأت لك هذه الخلوة. فنسأل الله تعالى أن يعيننا هذه الأيام، أيام رمضان، على إحسان الصيام والقيام. ما أجمل أن نجتمع مع أهلينا في صلاة تراويح، أجمع المسلم زوجته وأولاده، يصلي ما تيسر، ثم إذا تعبوا هو يقوم الليل ويصلي ويوتر بهم. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني ما عنده حكمة، يجادل لا بحكمة ولا بدليل. وهكذا إنما هو التقليد للآباء. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وهكذا يعني تأمل في هذه السورة كيف ذكر الله تعالى أيضا سعة علمه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. تخيل أشجار الأرض كالأقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر كأنها مداد، ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. حكمة الله واسعة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. يذكر نعمه: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. فلأن رأس الحكمة توحيد الله شكره جل وعلا. وتأمل في ختام السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. سبحان الله، هذا يتناسب مع موعظة لقمان لابنه. الوالد ممكن أن ينفع ولده في الدنيا بنصيحته، والولد ينفع أباه في الدنيا بإعانته، لكن يوم القيامة ما ينفعك لا ولد ولا والد. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اعمل لنفسك لن ينفعك أحد، ما ينفعك إلا عملك الصالح. إن الله عنده علم الساعة، لأن الحكمة مرتبطة بالعلم، الحكمة هي تمام العلم. فبين الله في آخر السورة كمال علمه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم تأتي سورة السجدة، وهي آخر سورة من سور ألف لام ميم، والتي تقرر الإيمان بصور مختلفة تتناسب، يعني مقاصد مختلفة متنوعة تتناسب مع تقرير الإيمان ورسوخه في قلوب المؤمنين. وتأتي هذه السورة السجدة، سبحان الله، لأن حقيقة الإيمان هو الخضوع والسجود وبين يدي الله جل وعلا. وهذه السورة من أبرز مقاصدها أنها تقرر اليقين بأصول الدين، أصول الإيمان، اليقين بأصول الإيمان بما يثمر الخضوع التام والسجود لله جل وعلا. ذلك تأمل من أول آياتها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، يقين لا ريب فيه من رب العالمين، ويرد على من يقول افتراه. وتأتي الأصول العظيمة، الأدلة الجليلة في توحيد الله: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض إلى آخره، خلق السماوات، خلق الإنسان والنعم، وقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهناك تأمل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. تأمل كيف أيقنوا في وقت لا ينفع فيه اليقين والندم. فالسورة تحثنا على أن نوقن بأصول الإيمان في الدنيا بالتوحيد وبالجزاء قبل أن لا ينفع اليقين والندم. وتأتي هذه السجدة هنا تأمل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. شوف هذا الإيمان، تأمل كيف ربطنا بين الإيمان والسجود. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا لليقين الذي في قلوبهم، يقومون الليل ولا يعلمون ماذا أخفي لهم من النعيم، لكن اليقين بالله جل وعلا. وهكذا يعني السورة تقرر هذه الأصول العظيمة. وتأمل يعني قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهكذا يعني تختم بكلمة الموقن بوعد الله. قل ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. هذا ما يفعله إلا الموقن بآيات الله تعالى وبوعده ونصره جل جلاله. ثم تأتي سورة الأحزاب، وتلاحظ سورة الأحزاب سميت باسم هذه الغزوة العظيمة غزوة الأحزاب. ومن أعظم ما برز في هذه الغزوة التسليم التام من المؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وظهر في المقابل عدم تسليم المنافقين وخوفهم وجزعهم. والسورة تميزت بهذا المقصد، الطاعة لله ورسوله والتسليم لله ورسوله في أصعب الظروف في غزوة الأحزاب. والتسليم يعظم بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت السورة أيضا بهذا المقصد، فيها تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم آل بيته ونسائه. فلأن الذي يعظم المصدر يعظم النبي صلى الله عليه وسلم يكون منه التسليم التام والتحذير من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من المنافقين وإيذائهم للمسلمين. فكل هذه مقاصد والله أعلم يعني جاءت في هذه السورة. فسبحان الله، تأمل هذا يتناسب مع سورة السجدة. يعني سبحان الله، لقمان قررت التوحيد والشكر والحكمة، ثم يعني ثمرت هذا السجود لله جل وعلا. أنت إذا انبهرت بحكمة الله تعالى تخر ساجدا لله جل جلاله. ثم جاء دوام التسليم لله والسجود لله، يعني ولو في أصعب الظروف في غزوة الأحزاب. وذلك تأمل في فاتحة هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا تمام التسليم والاتباع. إذا كان هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فما ظنك بأتباعه وأمته؟ هذا من باب تعظيم الأمر. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، هذا فيه جمع بين إياك نعبد وإياك نستعين، اتبع ما يوحى إليك إياك نعبد وتوكل على الله إياك نستعين. تأمل، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني إما إيمان أو كفر، إما اتباع وتسليم لله ورسوله أو إعراض. فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهكذا يعني من هذه الحقيقة يذكر حقائق أخرى. وتلاحظ السورة جاءت لإبطال هذه العادات الجاهلية، وهذا من تمام التسليم لله ورسوله، لأن مخالفة العادات من أصعب الأمور على النفوس. فجاء في هذه السورة إبطال العادات الجاهلية مثل الظهار، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم، إبطال التبني والظهار، نعم، تأمل، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. انظر إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتقريبه للمؤمنين، فنقدم النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته على ما نحب، على مراداتنا وما تشتهي نفوسنا، مع التعظيم لأزواجه وأزواجه أمهاتهم وهكذا. ثم تأتي الآن آيات الأحزاب، غزوة الأحزاب، يذكر الله تعالى نعمته على المؤمنين، قال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وذكر المنافقين. طبعا ذكر أولا يعني شدة الحال في غزوة الأحزاب، كما تعرفون إذ جاءوكم من فوقكم 10,000 مشرك جاءوا لإبادة الإسلام، ومن أسفل منكم لما نقض العهد يهود بني قريظة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم ذكر موقف المنافقين، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وفي المقابل موقف المؤمنين كما عرفنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأمل كيف تنتقل الآيات إلى يعني هذه الصورة أيضا العظيمة من صور التسليم لله ورسوله. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن الله ورسوله الدار الآخرة، ورفع الله تعالى من منزلتهن، كما في هذه الآيات العظيمة في آداب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآداب عامة لنساء الأمة، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم هن القدوة لنساء الأمة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرأة إذا تكلمت ما تلين بكلامها وتخضع وتقول قولا معروفا في كلامها، يعني بلا خضوع في القول ولا لين. وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل، يعني وتخرج للحاجة أو الضرورة، لكن إذا خرجت تخرج متحجبة. قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. العلم، ما أحوج المرأة المسلمة أن تتدارس العلم في بيتها وتعلمها أولادها وتنفع زوجها. إن الله كان لطيفا خبيرا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إلى آخر الصفات العظيمة. تأمل هذه الصفات، فيها كمال التسليم لله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، تسليم تام لله ورسوله. من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سبحان الله، هنا أيضا يعني وسلمت زينب بنت جحش فتزوجت يعني زيد بن حارثة وهو مولى، وهي قرشية بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام التسليم كما نزلت في هذه الآية. ثم سبحان الله قدر الله يحصل بين زينب وزيد سوء تفاهم، وكان يأتي ويستشير النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، لكن الله تعالى أوحى إلى نبيه أنه سيتزوج زينب، سيتزوج زوجة ابنه بالتبني، وأبطل الله التبني. وكان عند الجاهلية أن ما يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه بالتبني، فأراد الله أن يبطل هذا الحكم، وهذا في كمال التسليم لله، وحكم شاق يخالف ما عليه عادة الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرج من ذلك، وكيف سيقول الناس تزوج زوجة ابنه بالتبني، يعني كان زيد يقال عن زيد بن محمد. فقال وتخفي في نفسك كما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، يعني هذا عتاب لطيف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرج من كلام المنافقين ويطعنون في نبوته وكذا، وإلا إذا جاء أمر الله لابد أن يمتثل في النهاية صلى الله عليه وسلم. لكن تأمل الله تعالى يريد من كمال الاستسلام. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، سبحان الله. وتأمل كيف أكرم الله زيد فذكر اسمه في القرآن، عوضه خيرا، وأكرم زينب لما سلمت أمرها لله زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تأمل في الصفات، يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحان الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إذن لا مجال للطعن في هذا الزواج. ويأتي الإكثار من ذكر الله، يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم ملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذه فوائد الذكر. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، إلى آخر الآيات في هذا. وتأتي آيات تعقيبات على هذه القصة، بعض الأحكام متعلقة بالطلاق، و أن الله أحل لنبيه يعني بنات عمه، هذه بنت عمه، وهكذا بعض الأحكام متعلقة بهذا. ويعني تأمل أيضا هنا كمال الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني في قسمه بين زوجاته، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، الله وسع عليه، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جنح عليك، حتى لو عزل فلانة ما يأتيها الليلة ثم غير رأيه وأراد أن يأتيها له ذلك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. سأل تسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أباح له ذلك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان يتحرى العدل صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا يعني من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يكون سببا في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في بيته، يعني كما حصل لما تزوج، قال ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا، إلى آخر الآيات في هذا. تأمل، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الله وملائكته يصلون على النبي، أمر عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهكذا يعني يأتي أيضا حث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وبنات ونساء المؤمنين على الحجاب، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لأن الحجاب تعرف به المرأة العفيفة، قال هذه المرأة عفيفة متحجبة، تعرف بالنقاء والطهارة، فلا تؤذى من قبل المنافقين أو الماجنين. وكذا يأتي وعيد المنافقين، ويعني تأمل هنا أيضا يأتي وعيد الكافرين في نار جهنم. تأمل ما الذي برز هنا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، سبحان الله. لكن ما ينفع الندم، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وينهى عن يعني إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما آذت بنو إسرائيل موسى، يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، لما قالوا عنه آدروا وكانوا يخالفونه في كثير من الأمور، يتمردون على أوامره. وهكذا تأتي الآيات، الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله. السورة تركز على التسليم لله ورسوله، والله أعلم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يعظم شأن هذه الأمانة، هذه الأمانة التي هي أمانة الدين، طاعة الله ورسوله أمانة عظيمة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فهكذا تختم الآية بمغفرته ورحمته للمؤمنين والمؤمنات. يعني فمهما حرص المسلم على التسليم والطاعة لابد أن يزل ولن يوفي هذا المقام حقه، فما له إلا مغفرة الله ورحمته سبحانه. ما أجمل هذا الختام لهذه السورة، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.